قول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال البخاري رحمه الله: باب سكرات الموت. ثم الحديث العاشر بعد 6510، قال: حدثني محمد بن عبيد بن ميمون قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة، يا ركوة يا علبة، فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. قال أبو عبد الله أي البخاري: العلبة من الخشب والركوة من الأدم. الركوة أدم يعني مثل الزمزمية، وأما العلبة تكون علبة خشب فيها ماء. نعم. وهذا الحديث حديث عظيم جدا، وأثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الموت له إيه؟ سكرة. قال الله عز وجل: وجاءت ذلك ما كنت منه تحيد. فعند أحمد والترمذي وغيرهما من طريق لا إله إلا الله من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر، والقاسم هذا من العلماء السبعة علماء المدينة، إذن عائشة تكون له عمته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيته، أي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده قدح فيه ماء وهو يموت، فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم أعني على سكرات الموت. هذا الحديث رواه ابن ماجه وأحمد، وهو صحيح، صححه الشيخ الألباني في فقه السيرة. وفي رواية شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على النبي صلى الله عليه وسلم. الوجع كان شديد جدا عليه، ويرأت كثيرين يموتوا وتقول: ما رأيت الوجع على أحد. هذا يعني قالت هذا بعد مدة طويلة، وهي قد رأت أباها يموت بعد النبي صلى الله عليه وسلم سنتين وغيره. قالت: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وهو حديث صحيح، صحيح الشيخ الألباني. نعم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم له أجران، لأنه يوعك كما يوعك الرجلان منكم، فله أجران صلى الله عليه وسلم. فثابت من حديث عبد الله بن مسعود أو من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر. نص يضاعف البلاء كما يضاعف الأجر. وهذا إسناد صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. فيه رجل لم يسم، ولكن في روايات أخرى في تسمية لهذا الرجل اسمه زيد بن أسلم، وهو أيضا من حديث ابن ماجه وهو صحيح. فالذي يحصل له سكرات الموت، هذا سكرات الموت لا تعلق لها بالتقوى، لأن يعني بعض الناس يظن أن الإنسان التقي ما ينبغي أنه يرى سكرات الموت، أنه يموت في هدوء وسعادة. لا، سكرات لو كان كذا كان هكذا لكان أفضل الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالسكرات الموت لا علاقة لها بتقوى العبد ولا بفجوره. ممكن فاجر يعاني سكرات الموت، ممكن تقي يعاني سكرات الموت، ممكن لا يعاني. نعم. بل إن كان من أهل التقوى ظلت سكرات الموت وازداد ثوابه. طيب، وإن لم يزد ثوابه كفر عنه من سيئاته بقدر ما يعانيه من سكرات الموت، ثم يستريح من أذى الدنيا. ويؤيد ذلك ما تقدم من كلام عائشة رضي الله عنها في الحديث الأول، وأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم يوعك ويتألم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما أحب أن يهون علي سكرات الموت. إنه لآخر ما يكفر به عن المؤمن. وهذا دعاء شديد يقدر عليه عمر بن عبد العزيز، مثلي ومثلكم لا نقدر عليه، نحن نطلب من الله من يهون علينا، صح ولا لا؟ حديث واضح. هو يقول إنه لآخر ما يكفر به عن المؤمن، هو ظن في نفسه إنه صاحب معاصي وإنه صاحب تقصير، هذا ظن في نفسه من شدة ورعه. وعمر بن عبد العزيز يختبر به الناس، والإمام أحمد قال يختبر به الناس، وإذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز فاعلم أنه على خير، ده كلام أحمد بن حنبل رحمه الله. فهو يظن في نفسه أنه مقصر وأنه هو صاحب معاصي، ومع ذلك فالذي يحصل للمؤمن من البشرى ومسرة الملائكة بلقائه ورفقهم به وفرحه بلقاء ربه يهون عليه كل ما يحصل له من أمل من ألم الموت. يعني لو الإنسان بيتألم وراء الملائكة هو بيسعد مع الألم، سبحان الله. ممكن الإنسان يبقى في الألم وسعيد، نعم ممكن في الألم وسعيد، حتى يصير كأنه لا يحس بشيء من ذلك. الشيخ ابن باز ذو تعليق على الحديث، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا دليل على اشتداد الأمر عند الموت، وأن شدته مما يكفر به عن الإنسان. وهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم شدد عليه عليه الصلاة والسلام. ده كلام ابن باز. ابن باز نفسه كان يعاني عند الموت، ولكن كان يفيق فيضحك ثم يرجع مرة المعاناة، ثم يفيق فيضحك رحمه الله. نعتبر أنه من أولياء الله الصالحين، نحسبه كذلك رحمة الله عليه. نعم. وهناك سؤال ورد: ما ورد أن المؤمن تسيل نفسه كما تسيل القطرة من في سقاء. حديث صحيح في البراء أن الملائكة تقول للروح خروجي، تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في سقاء. فما يمنع، يعني ما يمنع من شدة الموت؟ يعني طالما روحه تخرج بسهولة إذا الموت عليه خفيف، هذا ما يتخيله، ولكن ده غير الحقيقة. إذا كان الإنسان يعاني من سكرات الموت واسود وجهه والعياذ بالله من ذلك، هل يدل على شيء أم أن ذلك من سكرات الموت فقط والمعاناة منه؟ فالشيخ يعني بين أنه مع أن الروح تسيل كما تسيل القطرة من فيه السقاء، لكن يعاني الإنسان من سكرات الموت. إنما الكافر هو لا يريد روحه تخرج، أو روح لا تريد تخرج لأنها خرج إلى غضب، خرج إلى غضب. أما المؤمن وإن كان يعاني لكن يريد روحه، أو روحه تريد تخرج لأنها ستذهب إلى رضوان من الله سبحانه عز وجل وإلى رب غير غضبان. هنا السؤال: هي الإنسان إذا عانى من سكرات الموت واسود وجهه هل يدل على شيء؟ فقال: لا شك أن سواد الوجه عند الموت ليس علامة خير، بل هو علامة شر، ولكن ما دام ظاهره الإسلام يدعى له بالمغفرة والرحمة ويرجى له الخير ما دام مات على التوحيد والإسلام. فأنت تقول ربما الرجل يعاني، وربما هو يعاني لكن إن شاء الله ليس، لأن موت الفجأة يخوف. لكن ابن باز قال موت الفجأة على الصالح لا يخيف، لموت الفجأة في الإنسان الصالح بالعكس هذه بشرى، وموت الفجأة لغير الصالح هو يخيف فعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من موت الفجأة. والمؤمن قد يبتلى بالسيئات والمعاصي ويموت عليها فيكون على خطر، قد يموت على الزنا ولم يتب، لأن احنا لنا الظاهر. أنت الآن واحد منا يموت، كل واحد فينا يظن في الآخر أنه على خير، لكن لا ندري، خفايانا وأسرارنا هو اللي يعلم بها سبحانه عز وجل. أو يموت على عقوق والديه، أو يموت على شرب خمر أو أكل ربا، ويموت على معاصي كثيرة فهو في خطر، لكنه لا يخلد في النار، صح عقيدة المسلمين، لأنه مسلم مات على التوحيد، فلو دخل النار فإنه لا يخلد فيها، ولكن يعذب على قدر معاصيه. متى يعذب؟ لو دخل النار، لو نوقش العذاب، لو نوقش الكتاب خلاص لازم يعذب. ثم يخرجه الله من النار إلى الجنة وقد يعفو الله عنه، يعني ابتداء كما قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هناك قسم يشاء الله أن يغفر لهم كبائرهم، وقسم لا يغفر الله له فيعذبه ثم يدخله الجنة بعد ذلك. نعم. طيب، هذا الحديث حديث سكرات الموت. ننتقل إلى الحديث الذي يليه، الحديث 11 بعد 6511. قال البخاري رحمه الله: حدثني صدقة قال أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه، عن هشام عن أبيه، أبوه من؟ عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجال من الأعراب جفاه، وفي رواية حفاه. طبعا أيام البخاري وأيام الأحاديث ما كان في نقاط، فتقرأ حفاه وتقرأ أيضا جفاه. كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. كلام دقيق، حتى تقوم عليكم ساعتكم. ممكن هم ظنوا أن الساعة بقلها 100 سنة، لكن هو اتكلم عن ساعتكم، ومن مات فقد قامت. نعم. قال هشام: يقصد موتهم، يقصد موته. وهذا الحديث في البخاري وفي مسلم كذلك. طيب، أعراب جفاه، جفاه بمعنى غلاظ الطبع، وهذا معروف في العرب لأنهم لا يخالطون الناس كثيرا فيتعودون على الشدة. وقوله لا يدرك الهرم يعني لا يبلغ الشيخوخة ونهاية العمر. وأما موتهم فقد فسر ساعتهم بموتهم وانقراض عصرهم، لأن من مات فقد قامت قيامته. كان رجال من الأعراب، الحافظ ابن حجر يقول لم أقف على اسمين، أنا أعرفش من دول، هم صحابة طبعا، صح صحابة، لكن قال الحافظ لا أعرف اسمهم، جفاه وفي رواية حفاه، وصفهم بذلك لأن سكان البوادي يغلب عليهم الشظف، فكثير منهم حفاه. نعم، وخشونة العيش، فتجفو أخلاقهم غالبا. وأما على رواية حفاه فلقلة اعتنائهم بالملابس. أما قول الرجل متى الساعة في رواية مسلم قال: كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة. هنا إذا يعني كلما، يعني كثيرون السؤال، كثير السؤال عن الساعة. وكان ذلك لما طرق أسماعهم، أو لما طرق أسماعهم من تكرار اقترابها في القرآن. القرآن يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، ويقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فأرادوا أن يعرفوا تعيين وقتها متى بالضبط، تاريخ كم. هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم؟ أجيبه. طيب من يعلم؟ لا. هل أحد غير الله يعلم؟ لا. طبعا الصوفية يقولون بأن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم، ويقولون أن جبريل عليه السلام لما قال له، لما سأله عن الساعة قال: ما المسؤول عنها أعلم من السائل. هم يقولون لا، هو لم يقل هذا، وقال له: ما المسؤول عنها أعلم من السائل. فحرفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويثبتون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم متى الساعة، وهذا باطل. والجدع اللي هو إمام المسجد الأقصى، وده رجل أقرب للكفر منه للإيمان، كافر وإن كان هو بقى اللي بيأمه، هذا الرجل قال الساعة يوم القيامة هيكون يوم الجمعة كذا، 2010. وطبعا جت سنة 2010 و2020 ولا جت الساعة ولا غيره. لا يعلم الساعة إلا الله سبحانه عز وجل. فأرادوا أن يعرفوا تعيين وقتها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أصغرهم، في رواية مسلم فنظر إلى أحدث إنسان منه، أصغر واحد فيه. نعم. وهم كرروا السؤال، ويؤيد ذلك في سياق مسلم حديث أنس رضي الله عنه عنده أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى تقوم الساعة؟ قال: ولم أقف على اسم هذا بعينه، لكن يحتمل أن يكون هو ذو الخويصرة اليماني، أن يكون ذو الخويصرة اليماني. وهو ذو الخويصرة على فكرة هذا هو رجل الزبالة في المسجد. ما عارفين رجل الزبالة في المسجد هو ذو الخويصر اليمان الذي بال في المسجد وسأل متى تقوم الساعة وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. الله المستعان. يقال هو ما هو اليماني، ما التميم كلها اليمن أصلا. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن يعش هذا لا يدركه الهرم في حديث أنس عند مسلم، وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد، وفي رواية أخرى وعنده غلام من أزد شنوءة أو أزد شنوءة. أزد شنوءة، أزد كلمة عربية، إزاي هذه محرفة من السين، فأزد أصلا إيه؟ أسد. نعم. وفي رواية هو غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أقراني ولا مغايرة بينهم. نعم. فهو الغلام طريق الجمع أنه من أزد شنوء، من أزد شنوءة، وحليف للأنصار، فقالوا من الأنصار ويخدم المغيرة بن شعبة، ممكن كل هذا يلتقي في واحد، ما في إشكال. قال أنس وكان من أقراني، وأنتم عارفين أن أنس يعني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم العشرين، هو تم العشرين يوم ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان عنده 10 سنين لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، وقضى مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 ومات النبي صلى الله عليه وسلم، هو عاش بعدها 83 عاما، لكن لما يروي حديث يكون هو عنده 16 17، صح؟ يعني الرسول لم يمت بعد صلى الله عليه وسلم. وقيل كان سن أنس حينئذ نحو 17 سنة. نعم. وقول حتى تقوم عليكم ساعتكم، قال هشام أي ابن عروة، يعني موتهم، يعني يقصد موتهم، وهو موصول بالسنة المذكورة. وفي حديث أنس حتى تقوم الساعة، قال القاضي عياض حديث عائشة هذا يفسر حديث أنس، وأن المراد به ساعة المخاطبين، ساعتكم أنتم مخاطبين، وهو نظير قوله أرأيتم أو أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى على الأرض، على وجه الأرض ممن هو عليها الآن أحد. فهو يقول إنه الساعة التي نحن فيها اللي عايشين الآن لن يبقوا 100 سنة، معناه أن في غيرهم طبعا. فالمراد انقراض ذلك القرن، وأن من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضت 100 سنة من وقت تلك المقالة لا يبقى منهم أحد، وقد وقع الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن آخر من بقي ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ما المقصود برأى؟ المقصود برأي التقي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صحابي فعلا، فهو الطفيل عامر بن واسلة، وهذا آخر من مات، عامر بن واسلة، وجزم به الإمام مسلم وغيره، وقد توفي 110 من الهجرة، شايف 110، والنبي صلى الله عليه وسلم 10 حج وأول 11 مات، وذلك عند رأس 100 سنة من وقت تلك المقالة، فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقيل كانت وفاته أي الطفيل قبل ذلك، فإن كان كذلك فيحتمل أن يكون تأخر بعده بعض من أدرك ذلك الزمان، وإن لم يثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو حي، كان في ناس عايشة ولم يروا، فليس له أن يعتبر إيش صحابي، لكنه موجود في القرن. وبيحتج جماعة من المحققين على كذب من ادعى الصحبة أو الرؤية ممن تأخر عن ذلك الوقت. طبعا واحد يجي المدينة سنة 112 سنة 12 للهجرة، لا يمكن، هو يجي النبي صلى الله عليه وسلم ميت. ويعبر بالساعة عن القيامة تشبيها بذلك لسرعة الحساب، قال تعالى وهو أسرع الحاسبين، أسرع الحاسبين وصف لله وليس من أسمائه، ولا يوجد شيء اسمه الاسم المضاف، أسماء الله مفردة مطلقة، ما في شيء اسمه اسم المضاف. نعم. وقد عبر عنه بقوله تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة، وهذا عقيدة اعتقاد الناس، وحتى وانت حي انت تنظر الى عمرك الذي مضى كأنه ساعة، عمرك مهما يكون 20 30 50 70 60 اي عمر فات عندك تلاقي الان انظر له كده كانه ساعه، ساعه مضى كانه ساعه من نهار. واطلقت الساعه على ثلاثه اشياء: على الساعه الكبرى وهي يوم البعث للمحاسبه، والوسطى وهي موت اهل القرن الواحد، مجموعه ناس في قرن يموتون دي ساعتهم قامت، نحو ما روي انه راى عبد الله ابن انيس فقال: ان يطل عمر هذا الغلام لم يمت حتى تقوم الساعه، يقصد ساعه القرن هذا. فقيل انه اخر من مات من الصحابه، ولكن اخر من مات هو طفيل. والساعه الصغرى هي موت الانسان، لان انت عمرك عندما ينقضي ساعتك خلاص قامت، فدي اسمها الساعه الصغرى. يبقى الساعة الصغرى موتك أنت، الساعة الوسطى موت الجيل الذي أنت فيه، الساعة الكبرى يوم الخير. فساعة كل إنسان موته. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح: تخوفت الساعة، يعني خاف إيه؟ لا، خاف موته، ساعته، أيوه، خاف موته صلى الله عليه وسلم. نعم، لانه لا يمكن تقوم الساعه ولسه العلامات اللي هو ذكرها صلى الله عليه وسلم من خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج والدابه، لا يمكن. وما ذكره عن عبد الله بن انيس رضي الله عنه لم اقف عليه، هذا قول الحافظ، ولا هو اخر من مات من الصحابه جزما، يعني عبد الله بن انيس لا يمكن يكون هو اخر واحد موتا في الصحابه. نعم، قال الداودي: هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم من معاريض الكلام، فإنه لو قال لهم لا أدري ابتداء مع ما هم فيه من الجفاء، لو قالوا متى الساعة قال لهم لا أدري وهم عندهم جفوة، يقولوا كيف كيف. بعض الناس هكذا، يعني مثلا أنت طالب علم، لكن في ناس في غاية الجهل لما تيجي تقول له أنا طالب علم لكم بتكلم ليه أنت؟ ليه؟ فما لا يصلح انك تقول له انا طالب علم، مش عارف. فهنا لازم تنتبه لسياقات الكلام، تنتبه لسياقات الكلام، او تقول له انا من الجاهلين. من الجاهلين، ما لو قلت لواحد من الجهله انا من الجاهلين اجتمع، وانت تقصد انك ما اوتيت من العلم الا قليلا، فانتبه. تقول انا من اهل العلم، انا من طلب من من من, من المحبين للعلم. وإذا اضطررت تقول أنا عالم، وتقصد أنك عالم بمسألتين ثلاثة أربعة هكذا. نعم، فهم حديث عهد وعندهم جفوة ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم، وقد ذكرهم الله بذلك. فقال، قالت الأعراب: آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل، يعني يتمكن الإيمان في قلوبهم، فلو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم لارتابوا، ودخل الشك قلوبهم، فعدل إلى إعلامهم بالوقت الذي ينقرضون فيه هم. وهذا من ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا قلنا كل أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى جواب الحكيم، جواب الحكيم. ولو كان تمكن الإيمان في قلوبهم لأفصح لهم بالمراد. وقال ابن الجوزي رحمه الله، وإحنا قلنا ابن الجوزي لا ننصح طلبة العلم به ولا شيء، ولكن هو عالم وإمام وفي تمشعر في أشياء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بأشياء على سبيل القياس، وهو دليل معمول به، فكأنه لما نزلت عليه الآيات في تقريب الساعة كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وهو أقرب، حمل ذلك على أنها لا تزيد على مضي قرن واحد. ومن ثم قال في الدجال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، فجوز خروج الدجال في حياته. هذا كلام ابن الجوزي وهو غير مقبول، وهو غير مقبول، صح ولا مقبول؟ عارفين ماذا يقول؟ سرحت، أنت سرحت. ما مؤدى كلام ابن الجوزي أن النبي حان ظن أن ممكن الساعة تقوم في خلال حياة، فقال هذا، ولا يمكن يظن هذا، لا يمكن يظن هذا، لأنه تكلم على أشياء لا تكون إلا بعد موت. ولكن بيّن، يعني هو استدل ابن الجوزي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يظهر وأنا فيكم، يعني الدجال يظهر فأنا حجيج، أيوة حقيقة، هذا من باب الفرض، من باب الفرض. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من عيسى عليه السلام وأعظم من عيسى عليه السلام، فإن كان عيسى عليه السلام إذا رآه الدجال يذوب، فما بالك لو رأى محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو. وفيه وجه آخر، هذا قلت قال الحافظ، والاحتمال الذي أبداه بعيد جدا، احتمال إيه؟ ابن الجوزي. وما هو يا علي؟ عشان علي تتقاوم السرحان، ما هو الاحتمال البعيد جدا اللي ذكره ابن الجوزي؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعيش وتكون الساعة في حياته، وهو قال لا تقوم إلا على شرار الخلق. هل ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم موجود يبقى في شرار الخلق؟ استحال. فالحافظ ابن حجر قال إن كلام ابن الجوزي بعيد جدا. نعم. والخبر عن الساعة وعن الدجال تعيين المدة في الساعة دونه، الساعة لما يقول تقوم ساعتكم، هذا قبل هذا بكثير جدا. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى حدث بها خواص أصحابه تدل على أن بين يدي الساعة أمورا عظاما، أمور عظام كلكم عارفين، الدخان والدبة والشمس، وقبل ذلك الدجال ويأجوج. وقال الكرماني هذا الجواب من الأسلوب الحكيم، جواب من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، من الأسلوب الحكيم، أي دعوا السؤال عن وقت القيامة الكبرى فإنها لا يعلمها إلا الله، واسألوا عن الوقت الذي يقع فيه انقراض عصركم. أنت يهمك متى تقوم الساعة، أنت يهمك متى تموت لكي تعمل صالحا قبل أن أتيك الموت، فهو أولى لكم، لأن معرفتكم به تبعثكم على ملازمة العمل الصالح قبل فوته، لأن أحدكم لا يدري من الذي يسبق الآخر. طيب، نأخذ من كلام القاضي ابن هبيرة ذكرنا المرة السابقة، وبعضكم يعني ما مش عارف ابن هبيرة، اتكلم عنه ماشي. وابن هبيرة في كتاب الإفصاح ده على ما في الصحيح كتاب عظيم جدا، قال ابن هبيرة رحمه الله، وفي رواية لمسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة، وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، ذكرنا لك. وفي رواية أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيهة بعض الوقت، ثم نظر إلى غلام بين يديه من أسد شنوءة، فقال إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. قال أنس ذلك الغلام من أتراب يومئذ. قال ابن هبيرة في هذا الحديث من الفقه أن من أحب قوما كان معهم، وذلك أن ومعنى ذلك أنه أحبهم على الإيمان لعلمهم بالحق، فصار ذلك من محب الحق وحزبه، فكان به بمحبة الحق درجة الذين يؤثرون نصر الحق وظهوره، فألحقه الله تعالى بفضله لأهل الحق. هذا كلام هو يعلق على قبل هذا الحديث. أما قوله إن يعش هذا الغلام أو يعمر في رواية أو يؤخر، فإن هذه الزيادة انفرد بها قتادة ومعبد بن هلال الغزي، ولم يوافقهم عليها جميع من يروي هذا الحديث. ومذهب أهل العراق في الزيادة إذا رويت في حديث من ترك الاعتداد بها معروف، قالوا إذا الحديث ورد ثم جاء واحد بزيادة فإنها لا تقبل، والصحيح كما قال الألباني وغيره زيادة الثقة مقبولة. نعم. وقال لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له السائل متى الساعة رده إلى الاشتغال بما ينفعه، فقال له ما أعددت لها، ده واحد تاني سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له متى، قال ما أعددت لها، هو هذا المهم، ليس المهم متى الساعة، المهم أنت ماذا جهزت للساعة. قال حب الله ورسوله، هذا هي دي اللي علق لها ابن هبيرة وقال من أحب قوما حشر معهم، فالرجل أعد للقاء الله حب الله ورسوله. قال له المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. هذا تعليق ابن عبيرة على مسألة إن الرجل اللي سأل فتى الساعة يستنبط منه من جواب النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحب قوما حشر معهم. فنحن نشهد الله أننا نحب رسوله صلى الله عليه وسلم ونحب الصحابة رضوان الله عليه ونتمنى أن نحشر معهم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من كلام ذلك السائل ما يدل على أنه كان قد استبعد قيام الساعة، ضرب له مثلا على نهاية الغلام الحسن هذا، قال له إن أخر هذا الغلام أو إن يعمر هذا الغلام، قل له إن بلفظ الاستقبال لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم به أن جواز التعمير على الأرض غير ممتنع، لأنه قال إن يعمر، إن يعش هذا أو يعمر هذا أو يؤخر هذا. وليس معنى ذلك، وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن أعمار أمتي بين 60 و70 إن كل الناس لازم تموت قبل 70، لا لا، في ناس تعمر كثيرا جدا، تعمر كثيرا. وإحنا قلنا أنس رضي الله عنه عاش 103 أعوام، والشيخ حسن البنا عاش 101. نعم، فجواز التعمير على الأرض غير ممتنع خلافا للذين يزعمون من أهل الطبائع. أهل الطبائع هم الناس الملاحدة في الطبيعة، الطبيعة هي اللي خلقته، وإن الدنيا دي عبارة عن أرحام تدفع وأرض تبلع. يزعمون أن الآدمي ينتهي إلى عمر معلوم لا يتجاوزه، وهو عندهم 120 سنة. بأهل الطبيعة قالوا أقصى عمر الإنسان 120 سنة، وده غلط، بدليل إن نوح عاش كم؟ 1000 سنة. 1000 سنة عاشه. طيب وآدم 1000 سنة؟ 1000 سنة. نعم، وقد أكذبهم الله تعالى في قوله فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه مسألة عنها وعن مسألة أخرى، قال إن عمر هذا الغلام لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يعلم أمته أو يعلم أمته أن الموت هو حكم الله به على خلقه. كل الخلق لابد أن يموت، كل الخلق لابد أن يموتوا. المقصود بكل الخلق الإنس والجن والملائكة والدواب، حيوانات كلها، كل الحيوانات لازم تموت، والإنس والجن والملائكة كله لازم يموت. وأما الأشياء الأخرى هي الجمادات مثلا فتفنى وتزول إلا ما كتب الله ألا يزول، مثل العرش. يعني الأرض ستزلزل والسماء تنفطر وتنشق والجبال تسير كسير السحاب وغيره والشمس والقمر يخسفان وغيره. لكن هناك أشياء تبقى كتب الله لها البقاء، كالكرسي والعرش وكالصور الذي ينفخ فيه إسرافيل وكعظم عجب الذنب التي العظمة الأخيرة في عمود استقرار الإنسان تبقى، وفي أشياء تبقى. ولكن الطبائعيين يقولون الموت حق لأنه كل شيء موجود لابد يفسد، يموت بالفساد. طيب قوله إن عمر معناه إن الله قادر على أن يمد عمر هذا الغلام إلى قيام الساعة، فلا تستبعدوا ذلك بحال من الأحوال. نعم، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم جواب الحكيم. وأظهرت الحديث أنه اختلف على رويه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ ما أنزل عليه إلى الناس وشهد عليه به المسلمون من أنه صرح لسائله عن الساعة بأن قال إنما علمها عند ربي، وهذا أمر من الله. هل النبي يخالف أمر الله؟ لما قال له يسألك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي، إذن ليس له إلا أن يقول هذا، إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغت. أمر من الله الذي يقول هذا. نعم، وقال الله عن نفسه عنده علم الساعة، إذن عنده هو وحده سبحانه عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما سأله ما المسؤول عنها بيعلم من السائل. فكيف يجوز لعاقل أن يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ثبت عنه هذه الأقوال أن يقدر ذلك بعمر طفل. لا 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 يمكن، إذ لو كان كذلك معناها أنه هو صلى الله عليه وسلم قد أحاط بعلم الساعة وهو لم يحط بعلم الساعة. وطبعا الصوفي قال لك هو قال، هو قال من باب التواضع، قل إنما علمها عند الله. وخذ بالك أن غلاة الصوفية هو الله، محمد صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة المحمدية. نعم. حديث الذي يليه، حديث الثاني عشر بعد الخمسمائة وستة آلاف، 6512. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذى، لأن الدنيا مهما كنت أنت فيها أنت تتعب، لو كنت غنيا عندك كل لابد من تعب وأمراض وعجز. يستريح المؤمن من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وهذا الحديث في البخاري، وأخرجه أيضا مسلم في الجنائز. مر برسول الله صلى الله عليه وسلم، مر يعني مرت به جنازة. نعم. والجنازة المقصود بها الميت. قال: مستريح، مستريح في رواية فمستريح في زيادة فاء. نعم. وقال معبد بن مالك في روايته: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلعت جنازة. طلعت وليس إذ مر، بدل طلعت، بدل مر في كلمة طلعت. وقوله مستريح ومستراح منه، الواو فيه بمعنى أو، يا مستريح أو مستراح، لأن الإنسان الصالح الناس لا تستريح منه، يبقى لا يمكن يكون مستريح ومستراح منه، لا. إذا المستريح يبقى الواو هنا معناها أو. نعم، واو التقسيم هي. نعم. ولم نقف على اسم السائل منهم بعينه، إلا أن في رواية من أبي نعيم قلنا: فيدخل فيهم أبو قتادة، فيحتمل أن يكون أبو قتادة هو السائل. سائل ما هو السؤال؟ سؤاله: ما المستريح والمستراح منه؟ نعم. وأما مستريح من وصب، الوصب جمعه أوصاب، الوصب جمعه أوصاب، أوصاب الدنيا يعني متاعب ومشاق وآلام وهكذا. ومنها فتور البدن، والنصب بوزنه، الوصب على وزن النصب، والنصب هو التعب. نعم. ويحتمل أنه يريد بالمؤمن التقي خاصة الذي هو المستريح، ويحتمل كل مؤمن، والفاجر يحتمل أن يراد به الكافر، ويدخل فيه العاصي. ما لو فيه مسلم عاصي وعمال يضرب الناس ويعتدي على أعراضهم ويشتمهم، ولو مات الناس يستريح منه؟ لا شك، لا شك. نعم. وأما استراحة العباد فلما يأتي به من المنكر، العباد يستريحون منه بمنكرات، ولو فيه مسلم واقف هنا يشتم الناس ويسب ده ويضرب ده، الناس يستريح منه؟ فإن أنكروا عليه أذاهم، أنكروا عليه آذاهم لما يقولوا حتق الله يضربهم، وإن تركوه أسنوا، وهم عمال يعمل منكر، وواجب عليه ننكر المنكر، إن أنكرنا أذانا، وإن سكتنا زاد منكره. وأما استراحة البلاد مما يأتي به من المعاصي، فإن المعاصي سبب الجد على طول، يعني كل أسعار تغلى والناس لا تجد، يبقى في معاصي على طول، ما في إلا معاصي. والمعاصي تسبب الجدبة وتسبب هلاك الحرث والنسل. نعم. وحين يموت ذلك الفاجر يستريح العباد منه لما يقع لهم من ظلمه، والأرض تستريح منه لما يقع عليها من غصبها ومنعها من حقها، لأن الأرض تغار على شرع الله عز وجل، وعن صرف ما يأتي منها في غير وجهه. وأما الدواب فإنها تستريح مما لا يجوز من إتعابها. تشوف واحد من ظالم، مسلم ظالم، وبيسوق حصان يضرب فيه ضرب، ضرب فصيح جدا، ما في أي رحمة. وكثير من الريف والصعيد يضربون البهائم ضرب شديد جدا، استغفر الله. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهكذا كل ميت مستريح أو مستراح منه. والمعنى يحرص كل مؤمن أن يكون مستريح، يجب كل مؤمن أن يدور على الراحة، الراحة هي التي بعد الموت. وهذا من كلام الشيخ ابن باز فيه الحث على العمل الصالح، وأن العبد لا ينفعه إلا عمله الصالح. نكتفي بهذا القدر للنور، بعد نصف ساعة يقطع المستعان. بارك الله فيكم. ماشي، هو مستريح ولا مستراح منه؟ طيب خلاص، انت ما ماشي سكرات منه. هيا بنا، مين اللي ما خدش الكتاب يا اخوانا؟ اللي ما خدش الكتاب يا قول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال البخاري رحمه الله: باب سكرات الموت. ثم الحديث العاشر بعد 506,610. قال: حدثني محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة، يا ركوة يا علبة، فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. قال أبو عبد الله البخاري: العلبة من الخشب والركوة من الأدم. الركوة أدم يعني مثل الزمزمية، وأما العلبة تكون علبة خشب فيها ماء. نعم. وهذا الحديث حديث عظيم جدا، وأثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الموت له إيه؟ سكرة. قال الله عز وجل: وجاءت ذلك ما كنت منه تحيد. فعند أحمد والترمذي وغيرهما من طريق لا إله إلا الله، من طريق القاسم، القاسم بن محمد ابن محمد بن أبي بكر، والقاسم هذا من العلماء السبعة، علماء المدينة. إذن عائشة تكون له عمته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيته، أي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده قدح فيه ماء وهو يموت، فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم أعني على سكرات الموت. هذا الحديث رواه ابن ماجه وأحمد، وهو صحيح، صححه الشيخ الألباني في فقه السيرة. وفي رواية شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على النبي صلى الله عليه وسلم. الوجع كان شديد جدا عليه، وهي رأت كثيرين يموتوا وتقول: ما رأيت الوجع على أحد. هذا يعني قالت هذا بعد مدة طويلة، وهي قد رأت أباها يموت بعد النبي صلى الله عليه وسلم سنتين وغيره. قالت: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وهو حديث صحيح، صحيح الشيخ الألباني. نعم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم له أجران، لأنه يوعك كما يوعك الرجلان، كما يوعك الرجلان منكم، فله أجران صلى الله عليه وسلم. فثابت من حديث عبد الله بن مسعود أو من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر. نص يضاعف البلاء كما يضاعف الأذى. وهذا إسناد صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. فيه رجل لم يسم، ولكن في روايات أخرى في تسمية لهذا الرجل اسمه زيد بن أسلم، وهو أيضا من حديث ابن ماجه وهو صحيح. فالذي يحصل له سكرات الموت، هذا سكرات الموت لا تعلق لها بالتقوى، لأن بعض الناس يظن أن الإنسان التقي ما ينبغي أنه يرى سكرات الموت، أنه يموت في هدوء وسعادة. لا لا، سكرات لو كان كذا كان هكذا لكان أفضل الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالسكرات الموت لا علاقة لها بتقوى العبد ولا بفجوره. ممكن فاجر يعاني سكرات الموت، ممكن تقي يعاني سكرات الموت، ممكن لا يعاني. نعم، بل إن كان من أهل التقوى ظلت سكرات الموت وازداد ثوابه. طيب، وإن لم يزد ثوابه كفر عنه من سيئاته بقدر ما يعانيه من سكرات الموت، ثم يستريح من أذى الدنيا، يستريح من أذى الدنيا. ويؤيد ذلك ما تقدم من كلام عائشة رضي الله عنها في الحديث الأول، وأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم يوعك ويتألم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما أحب أن يهون علي سكرات الموت، إنه لآخر ما يكفر به عن المؤمن. وهذا دعاء شديد يقدر عليه عمر بن عبد العزيز، مثلي ومثلكم لا نقدر عليه، نحن نطلب من الله أن يهون علينا، صح ولا لا؟ حديث واضح. هو يقول إنه لآخر ما يكفر به عن المؤمن، هو ظن في نفسه أنه صاحب معاصي وأنه صاحب تقصير، هذا ظن في نفسه من شدة ورعه. وعمر بن عبد العزيز يختبر به الناس، والإمام أحمد قال يختبر به الناس، وإذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز فاعلم أنه على خير. ده كلام أحمد بن حنبل رحمه الله. فهو يظن في نفسه أنه هو مقصر وأنه هو صاحب معاصي، ومع ذلك فالذي يحصل للمؤمن من البشرى ومسرة الملائكة بلقائه ورفقهم به وفرحه بلقاء ربه يهون عليه كل ما يحصل له من أمل من ألم الموت. يعني لو الإنسان بيتألم وراء الملائكة هو بيسعد مع الألم، سبحان الله. ممكن الإنسان يبقى في الألم وسعيد، نعم ممكن في الألم وسعيد، حتى يصير كأنه لا يحس بشيء من ذلك. الشيخ ابن باز له تعليق على الحديث، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا دليل على اشتداد الأمر عند الموت، وأن شدته مما يكفر به عن الإنسان. وهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم شدد عليه عليه الصلاة والسلام. ده كلام ابن باز. ابن باز نفسه كان يعاني عند الموت، ولكن كان يفيق فيضحك ثم يرجع مرة للمعاناة، ثم يفيق فيضحك رحمه الله. نعتبر أنه من أولياء الله الصالحين، نحسبه كذلك رحمة الله عليه. نعم، وهناك سؤال ورد: ما ورد أن المؤمن تسيل نفسه كما تسيل القطرة من في السقاء. حديث صحيح في البراء أن الملائكة تقول للروح خروجي، تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. فما يمنع، يعني ما يمنع من شدة الموت؟ يعني طالما روحه تخرج بسهولة إذا الموت عليه خفيف، هذا ما يتخيله، ولكن ده غير الحقيقة. إذا كان الإنسان يعاني من سكرات الموت واسود وجهه والعياذ بالله من ذلك، هل يدل على شيء أم أن ذلك من سكرات الموت فقط والمعاناة منه؟ فالشيخ يعني بين أنه مع أن الروح تسيل كما تسيل القطرة من فيه السقاء، لكن يعاني الإنسان من سكرات الموت. إنما الكافر هو لا يريد روحه تخرج، أو روح لا تريد تخرج لأنها خرج إلى غضب، خرج إلى غضب. أما المؤمن وإن كان يعاني لكن يريد روحه أو روحه تريد تخرج لأنها ستذهب إلى رضوان من الله سبحانه عز وجل وإلى رب غير غضبان. هنا السؤال: هل الإنسان إذا عانى من سكرات الموت واسود وجهه هل يدل على شيء؟ فقال: لا شك أن سواد الوجه عند الموت ليس علامة خير، بل هو علامة شر، ولكن ما دام ظاهره الإسلام يدعى له بالمغفرة والرحمة ويرجى له الخير ما دام مات على التوحيد والإسلام. فأنت تقول ربما الرجل يعاني، وربما هو يعاني من، لكن إن شاء الله ليس، لأن موت الفجأة يخوف. لكن ابن باز قال موت الفجأة على الصالح لا يخيف، لموت الفجأة في الإنسان الصالح بالعكس هذه بشرى، وموت الفجأة لغير الصالح هو يخيف فعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من موت الفجأة. والمؤمن قد يبتلى بالسيئات والمعاصي ويموت عليها فيكون على خطر، قد يموت على الزنا ولم يتب، لأن احنا لنا الظاهر. أنتوا الآن واحد منا يموت، كل واحد فينا يظن في الآخر أنه على خير، لكن لا ندري، خفايانا وأسرارنا هو اللي أعلم بها سبحانه عز وجل. أو يموت على عقوق والديه، أو يموت على شرب خمر أو أكل ربا، ويموت على معاصي كثيرة، فهو في خطر، لكنه لا يخلد في النار، صح عقيدة المسلمين، لأنه مسلم مات على التوحيد، فلو دخل النار فإنه لا يخلد فيها، ولكن يعذب على قدر معاصيه. متى يعذب؟ لو دخل النار، لو نوقش العذاب، لو نوقش الكتاب خلاص لازم يعذب. ثم يخرجه الله من النار إلى الجنة وقد يعفو الله عنه، يعني ابتداء كما قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هناك قسم يشاء الله أن يغفر لهم كبائرهم، وقسم لا يغفر الله لهم، فيعذبه ثم يدخله الجنة بعد ذلك. نعم. طيب، هذا الحديث حديث سكرات الموت. ننتقل إلى الحديث الذي يليه، الحديث 11 بعد 6511. قال البخاري رحمه الله حدثني صدقة قال أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه، عن هشام عن أبيه، أبوه من؟ عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رجال من الأعراب جفاه، وفي رواية حفاه. طبعا أيام البخاري وأيام الأحاديث ما كان في نقاط، فتقرأ حفاه وتقرأ أيضا جفاه. كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم، كلام دقيق، حتى تقوم عليكم ساعتكم. ممكن هم ظنوا أن الساعة بقلها 100 سنة، لكن هو كلام عن ساعتكم، ومن مات فقد قامت. نعم. قال هشام يقصد موتهم، يقصد موته. وهذا الحديث في البخاري وفي مسلم كذلك. طيب، أعراب جفاه، جفاه بمعنى غلاظ الطبع، وهذا معروف في العرب لأنهم لا يخالطون الناس كثيرا فيتعودون على الشدة. وقوله لا يدرك الهرم يعني لا يبلغ الشيخوخة ونهاية العمر. وأما موتهم فقد فسر ساعتهم بموتهم وانقراض عصرهم، لأن من مات فقد قامت قيامته. كان رجال من الأعراب، الحافظ ابن حجر يقول لم أقف على أسمين، أنا معرفش مين دول، هم صحابة طبعا، صح صحابة، لكن قال الحافظ لا أعرف أسمهم، جفاه وفي رواية حفاه، وصفهم بذلك لأن سكان البوادي يغلب عليهم الشظف، فكثير منهم حفاه. نعم. وخشونة العيش، فتجفو أخلاقهم غالبا. وأما على رواية حفاه فلقلة اعتنائهم بالملابس. أما قول الرجل متى الساعة في رواية مسلم قال كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة، هنا إذا يعني كلما، يعني كثيرون السؤال، كثير السؤال عن الساعة. وكان ذلك لما طرق أسماعهم، أو لما طرق أسماعهم من تكرار اقترابها في القرآن، القرآن يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، ويقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فأرادوا أن يعرفوا تعيين وقتها متى بالضبط، تاريخ كم. هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم؟ أجيبه. طيب من يعلم؟ لا. هل أحد غير الله يعلم؟ لا طبعا. الصوفية يقولون بأن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم، ويقولون ان جبريل عليه السلام لما قال له لما سأله عن الساعه قال ما المسؤول عنها اعلم من السائل. هم يقول لا هو لم يقل هذا، وقال له ما المسؤول عنها اعلم من السائل. فحرفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويثبتون ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم متى الساعه، وهذا باطل. والجدع اللي هو امام المسجد الاقصى وده رجل اقرب للكفر منه للايمان كافر، وان كان هو بقى اللي بيئمه، هذا الرجل قال الساعه يوم القيامه هيكون يوم الجمعه كذا 2000 سنه 2010، وطبعا جت سنه 2010 و2020 ولا جت الساعه ولا غيره. لا يعلم الساعه الا الله سبحانه عز وجل. فارادوا ان يعرفوا تعيين وقتها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى اصغرهم، في روايه مسلم فنظر الى احدث انسان منه، اصغر واحد فيه. نعم. وهم كرروا السؤال، ويؤيد ذلك في سياق مسلم حديث أنس رضي الله عنه عنده أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة، قال ولم أقف على اسم هذا بعينه، لكن يحتمل أن يكون هو ذو الخويصرة اليماني، أن يكون ذو الخويصرة اليماني. وهو ذو الخويصرة على فكرة هذا هو رجل الزبالة في المسجد، عارفين رجل الذي بال في المسجد هو ذو الخويصر اليمان الذي بال في المسجد وسأل متى تقوم الساعة، وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. الله المستعان. يقال هو ما هو اليماني، ما التمين كلها من اليمن أصلا. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن يعش هذا لا يدركه الهرم، في حديث أنس عند مسلم وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد، وفي رواية أخرى وعنده غلام من أزد شنوءة أو أزد شنوءة، أزد شنوءة أزد كلمة عربية إزاي هذه محرفة من السين، فأزد أصلها إيه؟ أزد. نعم. وفي رواية هو غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أقراني ولا مغايرة بينهما. نعم. فهو الغلام طريق الجمع أنه من أزد شنوء، من أزد شنوءة وحليف للأنصار، فقالوا من الأنصار ويخدم المغيرة بن شعبة، ممكن كل هذا يلتقي في واحد، ما في إشكال. قال أنس وكان من أقراني، وأنتم عارفين أن أنس يعني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم العشرين، هو تم العشرين يوم ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان عنده 10 سنين لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، وقضى مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 ومات النبي صلى الله عليه وسلم، هو عاش بعدها 83 عاما، لكن لما يروي حديث يكون هو عنده 16 17 صح؟ يعني الرسول لم يمت بعد صلى الله عليه وسلم. وقيل كان سن أنس حينئذ نحو 17 سنة. نعم. وقوله حتى تقوم عليكم ساعتكم، قال هشام أي ابن عروة يعني موتهم، يعني يقصد موتهم، وهو موصول بالسند المذكور. وفي حديث أنس حتى تقوم الساعة، قال القاضي عياض حديث عائشة هذا يفسر حديث أنس، وأن المراد به ساعة المخاطبين، ساعتكم أنتم مخاطبين، وهو نظير قوله أرأيتم أو أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها الآن أحد. فهو يقول إنه الساعة التي نحن فيها اللي عايشين الآن لن يبقوا 100 سنة، معناه إن في غيرهم طبعا. فالمراد انقراض ذلك القرن، وأن من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضت 100 سنة من وقت تلك المقالة لا يبقى منهم أحد، وقد وقع الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن آخر من بقي ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ما المقصود برأى؟ المقصود برأى يلتقى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صحابي فعلا، فهو الطفيل عامر بن واسلة، وهذا آخر من مات، عامر بن واسلة، وجزم به الإمام مسلم وغيره، وقد توفي 110 من الهجرة، شايف 110، والنبي صلى الله عليه وسلم 13 حج وأول 11 مات. وذلك عند رأس 100 سنة من وقت تلك المقالة. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقيل كانت وفاته أي الطفيل قبل ذلك، فإن كان كذلك فيحتمل أن يكون تأخر بعده بعض من أدرك ذلك الزمان، وإن لم يثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو حي، كان في ناس عايشة ولم يروه، فليس له أن يعتبر إيه صحابي، لكنه موجود في القرن. وبيحتج جماعة من المحققين على كذب من ادعى الصحبة أو الرؤية ممن تأخر عن ذلك الوقت. طبعا واحد يجي المدينة سنة 112 سنة 12 للهجرة لا يمكن، هو يجد النبي صلى الله عليه وسلم ميت. ويعبر بالساعة عن القيامة تشبيها بذلك لسرعة الحساب، قال تعالى وهو أسرع الحاسبين. أسرع الحاسبين وصف لله وليس من أسمائه، ولا يوجد شيء اسمه الاسم المضاف، أسماء الله مفردة مطلقة، ما في شيء اسمه اسم مضاف. نعم. وقد عبر عنه بقوله تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة. وهذا عقيدة اعتقاد الناس، وحتى وانت حي انت تنظر الى عمرك الذي مضى كأنه ساعة. عمرك مهما يكون 20 30 50 70 60، اي عمر فات عندك تلاقي الان انظر له كده كأنه ساعة، ساعة ومضى. كأنه ساعة من نهار. واطلقت الساعة على 3 اشياء: على الساعة الكبرى وهي يوم البعث للمحاسبة، والوسطى وهي موت اهل القرن الواحد، مجموعة ناس في قرن يموتون دي ساعتهم قامت، نحو ما روي أنه رأى عبد الله بن أنيس فقال إن يطل عمر هذا الغلام لم يمت حتى تقوم الساعة، يقصد ساعة القرن هذا. فقيل إنه آخر من مات من الصحابة، ولكن آخر من مات هو الطفيل. والساعة الصغرى هي موت الإنسان، لأن أنت عمرك عندما ينقضي ساعتك خلاص قامت، فدي اسمها الساعة الصغرى. يبقى الساعة الصغرى موتك أنت، الساعة الوسطى موت الجيل الذي أنت فيه، الساعة الكبرى يوم الخير. فساعة كل إنسان موته. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح تخوفت الساعة، يعني خاف إيه؟ لا، خاف موته، ساعته، أيوه خاف موته صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه لا يمكن تقوم الساعة ولسه العلامات اللي هو ذكرها صلى الله عليه وسلم من خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج والدابة، لا يمكن. وما ذكره عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه لم أقف عليه، هذا قول الحافظ. ولا هو آخر من مات من الصحابة جزما، يعني عبد الله بن أنيس لا يمكن يكون هو آخر واحد موتا في الصحابة. نعم. قال الداودي هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم من معاريض الكلام، فإنه لو قال لهم لا أدري ابتداء مع ما هم فيه من الجفاء، لو قالوا متى الساعة قال لهم لا أدري وهم عندهم جفوة، يقولوا كيف كيف. بعض الناس هكذا، يعني مثلا أنت طالب علم، لكن في ناس لغاية الجهل لما تيجي تقول له أنا طالب علم لكم بتكلم ليه، فما لا يصلح انك تقول له انا طالب علم مش عارف. فهنا لازم تنتبه لسياقات الكلام، تنتبه لسياقات الكلام، او تقول له انا من الجاهلين. من الجاهلين ما لو قلت لواحد من الجهله انا من الجاهلين اجتمع، وانت تقصد انك ما اوتيت من العلم الا قليلا، فانتبه. تقول انا من اهل العلم، انا من طلب من 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 المحبين للعلم. وإذا اضطررت تقول أنا عالم، وتقصد أنك عالم بمسألتين ثلاثة أربعة هكذا. نعم. فهم حديث عهد وعندهم جفوة ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم، وقد ذكرهم الله بذلك. فقال قالت الأعراب أمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل يعني يتمكن الإيمان في قلوبهم، فلو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم لارتابوا ودخل الشك قلوبهم، فعدل إلى إعلامهم بالوقت الذي ينقرضون فيه هم. وهذا من ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا قلنا كل أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى جواب الحكيم، جواب الحكيم. ولو كان تمكن الإيمان في قلوبهم لأفصح لهم بالمراد. وقال ابن الجوزي رحمه الله، وإحنا قلنا ابن الجوزي لا ننصح طلبة العلم به ولا شيء، ولكن هو عالم وإمام وفي تمشعر في أشياء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بأشياء على سبيل القياس وهو دليل معمول به، فكأنه لما نزلت عليه الآيات في تقريب الساعة كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، حمل ذلك على أنها لا تزيد على مضي قرن واحد. ومن ثم قال في الدجال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، فجوز خروج الدجال في حياته. هذا كلام ابن الجوزي وهو غير مقبول، وهو غير مقبول صح ولا مقبول؟ عارفين ماذا يقول؟ سرحت، انت سرحت. ما مؤدى كلام ابن الجوزي ان النبي حين ظن ان ممكن الساعة تكون في خلال خلال الحياة، فقال هذا ولا يمكن يظن هذا، لا يمكن يظن هذا، لانه يتكلم على اشياء لا تكون الا بعد موت. ولكن بين، يعني هو استدل ابن الجوزي بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان يظهر وانا فيكم، يعني الدجال يظهر فانا حجيج، هو حجيج، هذا من باب الفرض، من باب الفرض، ولان النبي صلى الله عليه وسلم اقوى من عيسى عليه السلام واعظم من عيسى عليه السلام، فان كان عيسى عليه السلام اذا راه الدجال يذوب فما بالك لو راى محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو. وفيه وجه اخر، هذا قلت قال الحافظ والاحتمال الذي أبداه بعيد جدا، احتمال إيه؟ ابن الجوزي. وما هو يا علي؟ عشان علي تتقاوم السرحان، ما هو الاحتمال البعيد جدا اللي ذكره ابن الجوزي؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعيش وتكون الساعة في حياته، وهو قلت لا تقوم إلا على شرار الخلق. هل ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم موجود يبقى في شرار الخلق؟ استحال. فالحافظ ابن حجر قال ان كلام ابن الجوزي بعيد جدا. نعم. والخبر عن الساعة وعن الدجال تعيين المدة في الساعة دونه، الساعة لما يقول تقوم ساعتكم هذا قبل هذا بكثير جدا، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى حدث بها خواص أصحابه تدل على أن بين يدي الساعة أمورا عظاما، أمور عظام كلكم عارفين، الدخان والدبة والشمس وقبل ذلك الدجال ويأجوج. وقال الكرماني هذا الجواب من الأسلوب الحكيم، جواب من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، من الأسلوب الحكيم، أي دعوا السؤال عن وقت القيامة الكبرى فإنها لا يعلمها إلا الله، واسألوا عن الوقت الذي يقع فيه انقراض عصركم. أنت يهمك متى تقوم الساعة، أنت يهمك متى تموت لكي تعمل صالحا قبل أن يأتيك الموت، فهو أولى لكم لأن معرفتكم به تبعثكم على ملازمة العمل الصالح قبل فوته، لأن أحدكم لا يدري من الذي يسبق الآخر. طيب، نأخذ من كلام القاضي ابن هبيرة ذكرناه المرة السابقة، وبعضكم يعني ما مش عارف ابن هبيرة، اتكلم عنه ماشي. وابن هبيرة في كتاب الإفصاح ده على ما في الصحيح كتاب عظيم جدا، قال ابن هبيرة رحمه الله وفي رواية لمسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة، وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، ذكرنا لك. وفي رواية أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيهة بعض الوقت، ثم نظر إلى غلام بين يديه من أسد شنوءة فقال إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، قال أنس ذلك الغلام من أتراب يومئذ. قال ابن هبيرة في هذا الحديث من الفقه أن من أحب قوما كان معهم وذلك أن ومعنى ذلك أنه أحبهم على الإيمان لعلمهم بالحق، فصار ذلك من محب الحق وحزبه، فكان به بمحبة الحق درجة الذين يؤثرون نصر الحق وظهوره، فألحقه الله تعالى بفضله لأهل الحق. هذا كلام هو يعلق على قبل هذا الحديث. أما قوله إن يعش هذا الغلام أو يعمر في رواية أو يؤخر، فإن هذه الزيادة انفرد بها قتادة ومعبد بن هلال الغزي، ولم يوافقهم عليها جميع من يروي هذا الحديث. ومذهب أهل العراق في الزيادة إذا رويت في حديث من ترك الاعتداد بها معروف، قالوا إذا الحديث ورد ثم جاء واحد بزيادة فإنها لا تقبل. والصحيح كما قال الألباني وغيره زيادة الثقة مقبولة. نعم. وقال لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له السائل متى الساعة رده إلى الاشتغال بما ينفعه، فقال له ما أعددت لها. ده واحد تاني سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له متى الساعة، قال ما أعددت لها. هو هذا المهم، ليس المهم متى الساعة، المهم أنت ماذا جهزت للساعة. قال حب الله ورسوله، هذا هي دي اللي علق لابن وبيرة وقال من أحب قوما حشر معهم. فالرجل أعد للقاء الله حب الله ورسوله. قال له المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. هذا تعليق ابن وبيرة على مسألة إن الرجل اللي سأل متى الساعة يستنبط منه من جواب النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحب قوما حشر معهم. فنحن نشهد الله أننا نحب رسوله صلى الله عليه وسلم ونحب الصحابة رضوان الله عليه ونتمنى أن نحشر معهم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من كلام ذلك السائل ما يدل على أنه كان قد استبعد قيام الساعة، ضرب له مثلا على نهاية الغلام الحسن هذا، قال له إن أخر هذا الغلام أو إن يعمر هذا الغلام، قل له إن بلفظ الاستقبال لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم به أن جواز التعمير على الأرض غير ممتنع، لأنه قال إن يعمر، إن يعش هذا أو يعمر هذا أو يؤخر هذا، وليس معنى ذلك وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن أعمار أمتي بين 60 و70 إن كل الناس لازم تموت قبل 70، لا لا، في ناس تعمر كثيرا جدا، تعمر كثيرا. وإحنا قلنا أنس رضي الله عنه عاش 103 أعوام، والشيخ حسن البنا عاش 101. نعم. فجواز التعمير على الأرض غير ممتنع خلافا للذين يزعمون من أهل الطبائع، أهل الطبيعة هم الناس الملاحدة في الطبيعة، الطبيعة هي اللي خلقته، وإن الدنيا دي عبارة عن أرحام تدفع وأرض تبلع. يزعمون أن الآدمي ينتهي إلى عمر معلوم لا يتجاوزه، وهو عندهم 120 سنة. أهل الطبيعة قالوا أقصى عمر الإنسان 120 سنة، وده غلط، بدليل إن نوح عاش كم؟ 1000 سنة. 1000 سنة عاشوا. طيب وآدم 1000 سنة؟ 1000 سنة. نعم. وقد أكذبهم الله تعالى في قوله فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه مسألة عنها وعن مسألة أخرى، قال إن عمر هذا الغلام لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يعلم أمته أو يعلم أمته أن الموت وحكم الله به على خلقه، كل الخلق لابد أن يموت، كل الخلق لابد أن يموتوا. المقصود بكل الخلق الإنس والجن والملائكة والدواب، حيوانات كلها، كل الحيوانات لازم تموت، والإنس والجن والملائكة كله لازم يموت. وأما الأشياء الأخرى هي الجمادات مثلا فتفنى وتزول إلا ما كتب الله ألا يزول، مثل العرش، يعني الأرض ستزلزل والسماء تنفطر وتنشق والجبال تسير كسير السحاب وغيره والشمس والقمر يخسفان وغيره. لكن هناك أشياء تبقى كتب الله لها البقاء، كالكرسي والعرش وكالصور الذي ينفخ فيه إسرافيل وكعظم عجب الذنب التي هي العظمة الأخيرة في عمود استقرار الإنسان، تبقى في أشياء تبقى. ولكن الطبيعيين يقولون الموت حق، لأنه كل شيء موجود لابد يفسد، يموت بالفساد. طيب، قوله إن عمر معناه إن الله قادر على أن يمد عمر هذا الغلام إلى قيام الساعة، فلا تستبعدوا ذلك بحال من الأحوال. نعم. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم جواب الحكيم، والظاهر في الحديث أنه اختلف على رويه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ ما أنزل عليه إلى الناس وشهد عليه به المسلمون من أنه صرح لسائله عن الساعة بأن قال إنما علمها عند ربي، وهذا أمر من الله. هل النبي يخالف أمر الله؟ لما قال له يسألك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي، إذن ليس له إلا أن يقول هذا، إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغت، أمر من الله الذي يقول هذا. نعم. وقال الله عن نفسه عنده علم الساعة، إذن عنده هو وحده سبحانه عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما سأله ما المسؤول عنها بيعلم من السائل. فكيف يجوز لعاقل أن يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ثبت عنه هذه الأقوال أن يقدر ذلك بعمر طفل؟ لا 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 يمكن، إذ لو كان كذلك معناها أنه هو صلى الله عليه وسلم قد أحاط بعلم الساعة وهو لم يحط بعلم الساعة. وطبعا الصوفي لك هو قال، هو قال من باب التواضع قل إنما علمها عند الله. وخذ بالك أن غلاة الصوفية هو الله، محمد صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة المحمدية. نعم. حديث الذي يليه، حديث الثاني عشر بعد الخمسمائة وستة آلاف، 6512. قال البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذى، لأن الدنيا مهما كنت أنت فيها أنت تتعب، لو كنت غنيا عندك كل لابد من تعب وأمراض وعجز. يستريح المؤمن من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وهذا الحديث في البخاري، وأخرجه أيضا مسلم في الجنائز. مر برسول الله صلى الله عليه وسلم، مر يعني مرت به جنازة. نعم. والجنازة المقصود بها الميت. قال مستريح، مستريح في رواية فمستريح في زيادة فاء. نعم. وقال معبد بن مالك في روايته كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلعت جنازة، طلعت وليس إذ مر، بدل طلعت، بدل مر في كلمة طلعت. وقوله مستريح ومستراح منه، الواو فيه بمعنى أو، يا مستريح أو مستراح، لأن الإنسان الصالح الناس لا تستريح منه، يبقى لا يمكن يكون مستريح ومستراح منه، لا، إذا المستريح يبقى الواو هنا معناها أو نعم، واو التقسيم هي. نعم. ولم نقف على اسم السائل منهم بعينه، إلا أن في رواية من أبي نعيم قلنا فيدخل فيهم أبو قتادة، فيحتمل أن يكون أبو قتادة هو السائل. سائل ما هو السؤال؟ سؤال ما المستريح والمستراح منه؟ نعم. وأما مستريح من وصب، الوصب جنبه أوصاب، الوصب جنبه أوصاب، أوصاب الدنيا يعني متاعب ومشاق وآلام وهكذا. ومنها فتور البدن، والنصب بوزنه، الوصب على وزن النصب، والنصب هو التعب. نعم. ويحتمل أنه يريد بالمؤمن التقي خاصة، الذي هو المستريح، ويحتمل كل مؤمن، والفاجر يحتمل أن يراد به الكافر ويدخل فيه العاصي. ولو فيه مسلم عاصي وعمال يضرب الناس ويعتدي على أعراضهم ويشتمهم، ولو مات الناس الفرح منه لا شك، لا شك. نعم. وأما استراحة العباد فلما يأتي به من المنكر، العباد يستريحون منه بمنكرات. ولو فيه مسلم واقف هنا يشتم الناس ويسب ده ويضرب ده، الناس يستريح منه. فإن أنكروا عليه أذاهم، أنكروا عليه آذاهم، لما يقولوا حتق الله يضربهم، وإن تركوه أسنوا، عمال يعمل منكر وواجب عليه ننكر المنكر، إن أنكرنا أذانا وإن سكتنا زاد منكره. وأما استراحة البلاد مما يأتي به من المعاصي، فإن المعاصي سبب الجد على طول، يعني كل أسعار تغلى والناس لا تجد، يبقى في معاصي على طول، ما في إلا معاصي. والمعاصي تسبب الجدبة وتسبب هلاك الحرث والنسل. نعم. وحين يموت ذلك الفاجر يستريح العباد منه لما يقع لهم من ظلمه، والأرض تستريح منه لما يقع عليها من غصبها ومنعها من حقها، لأن الأرض تغار على شرع الله عز وجل، وعن صرف ما يأتي منها في غير وجهه. وأما الدواب فإنها تستريح مما لا يجوز من إتعابها. تشوف واحد ظالم، مسلم ظالم، وبيسوق حصان يضرب فيه ضرب، ضرب فصيح جدا، ما في أي رحمة، وكثير من الريف والصعيد يضربون البهائم ضرب شديد جدا، استغفر الله. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهكذا كل ميت مستريح أو مستراح منه، والمعنى يحرص كل مؤمن أن يكون مستريح. يجب كل مؤمن أن يدور على الراحة، الراحة هي التي بعد الموت. وهذا من كلام الشيخ ابن باز فيه الحث على العمل الصالح، وأن العبد لا ينفعه إلا عمله الصالح. أكتفي بهذا القدر، النور بعد نصف ساعة يقطع المستعان. بارك الله فيكم. ماشي. هو مستريح ولا مستريح منه؟ طيب خلاص. انت ما ماشي سكرات ما. هيا بنا. مين اللي ما خدش الكتاب يا اخوانا؟ اللي ما خدش الكتاب يا اخوانا.